Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا مجدولين. أستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. شكرا لك.
شكرا لك أستاذة ثريا. بعد مجموعة من المجاميع الشعرية صدرت روايتك الأولى بعنوان أثر الطير، كيف قررت الشاعرة دخول عالم الرواية؟
لا، هي في الواقع هناك أسئلة عديدة كانت ترافقني منذ عقود، منذ بداية كتابتي للشعر، وهي في عمقها أسئلة وجودية. تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش بعد مجموعة من الانكسارات، ولماذا بعض التجارب تؤثر علينا ويستمر تأثيرها حتى بعد نهايتها. فأردت الاقتراب من هشاشة الإنسان، من ضعفه وليس من صورته المكتملة. وهناك سؤال كان يؤرقني حتى حينما كنت أكتب الشعر، هو سؤال الذاكرة. كيف أن الذاكرة في بعض الأحيان تتحول إلى عبء، يعني تقف أمام أن نصل إلى مبتغانا. فبالتالي كان هذه بين الأسباب التي جعلتني أفكر، خاصة أن هناك الواقع يترك علينا كذلك تأثيرا عميقا. قررت أن أكتب الرواية.
نعم، طبعا بعد سنوات وعقود من كتابة الشعر، ما الذي تسمح الرواية بكتابته ولا تسمح به القصيدة أستاذة ثريا؟
هو في الواقع هناك العديد من اعتبر أنني قد هجرت الشعر أو تركته ورائي، لكنني حينما جئت إلى هذه الرواية أتيت بحساسية الشعرية. صحيح. معا، المشكلة هو فقط أنه أنت تعرفين أن الشعر هو بيتي الأول، يعني هو الذي علمني كيف أخاطب العالم، كيف أخرج ما بداخلي، يعني كانت لغتي الأولى هي لغة الشعر. ولكنني في لحظة ما اكتشفت أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن لا تكفي القصيدة لوحدها أن تعبر عنها. القصيدة كما تعرفين تحب التكثيف، الإيجاز، الإشارة، التلميح، الومضة، لكن هناك تجارب في الحياة لا يمكن أن تنقل ولا يمكن أن تفهم دون تلك التفاصيل الدقيقة، ودون أن نتحدث عن تعقيد الشخصيات وأن نرى تلك التجارب وهي تتحول وتتدرج عبر الزمن. إذن فكان أنني لم أهجر الشعر وإنما وسعت نهر الكتابة، فكانت النتيجة هي هذه الرواية. نعم. ممكن نقول لك أنا في الـ يعني بالنسبة لي الشعر هو القلب والرواية هي الجسد في هذا المجال.
في الحقيقة حضرت فيها مجموعة من المواضيع على امتداد تقريبا 5 فصول، القارئ يرافق فريدة جلال الدين هذه الصحفية والروائية أيضا والفنانة التشكيلية كذلك. ذكرت قبل قليل الذاكرة والذاكرة حاضرة من أحداث 84 إلى 20 فبراير، بالإضافة إلى مواضيع عديدة، النضال السياسي، الحب، الطلاق وغير ذلك.
لا، هي تبدو في البداية وكأنها حكاية وجدانية، يعني هذا الإطار العام، ولكنني اخترت أن تكون فريدة صحفية، يعني المهنة اخترت الصحافة حتى أتمكن من خلالها أن أناقش بعض القضايا. أهم قضية، يعني مش أهم، يعني من بين القضايا قضية الحقيقة، يعني تبدو لنا فريدة وكأنها هي تبحث عن الحقيقة، ليس فقط في التقارير الصحفية التي تقوم بها، بل حتى في حياتها هي تحفر في الذاكرة الجماعية اللي حضرت فيها بعض الأحداث التاريخية، والذاكرة الفردية أيضا، ولكنها تبحث عن استقرار تعيد بناء حياتها، تعيد بناء الحياة بعد الصدمات التي تعرضت لها، ولكن يعني تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها أن هذه الحقيقة التي تجدها أحيانا، يعني السؤال اللي كنطرحه أنا وكنخليه سؤال، يعني أنا لا أملك أجوبة، أنا فقط أناقش مع القارئ بعض الأسئلة، هو من له الحق في امتلاك الحقيقة؟ هي تبحث عن حقائق مثلا في العمل ديالها الصحفي، وتجدها، ولكن تصطدم بعدم عدم إمكانيتها أن تنشر تلك التقارير.
صحيح.
فهنا كنقولوا من له الحق في امتلاك الحقيقة، وحينما نمتلكها ماذا نفعل بها، سواء إذا قلنا في العمل ديالها أو حتى في الحياة ديالها الوجدانية. يعني هي عندها واحد رؤية خاصة للحب مثلا، للزواج، لعلاقة الصداقة، يعني عندها بعض الأمور كثيرة، ولكن دائما تصطدم بهذه الأشياء.
نعم.
لذلك فضلت العزلة. فهنا أولا أنا اخترت لها أنت العزلة كإطار، ليس كحالة نفسية بل كمساحة لبناء الذات، لأنها داخل هذه العزلة سوف تفكر في وجودها، سوف تراجع حياتها، وسوف تستطيع يعني أو تستطيع أن تتغلب عليها في الفصل الأخير كما تلاحظين أيضا أنها منذ البداية فريدة، وهي تتدرب على النسيان، تحاول أن تتخلص من عبء الذاكرة.
نعم.
ولكن هذه
سواء الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجماعية أيضا،
سواء ذكرياتها مع في الحياة ديال الزوجية أو بعد طلاقها أو مع سليم اللي هو البطل هنا، أو يعني هذه دائما هذه الذاكرة تقف حجرة عثرة. ولذلك نلاحظ هناك تجاذب بين الذاكرة وبين النسيان. النسيان ليس كمحاولة محو للذكريات، ولا إنما النسيان كخطة أو كاستراتيجية للبقاء للعيش.
نعم.
ولا لاحظتي هناك اقتباس جملة وضعتها في مقدمة ديال نيتش اللي هي تذكر أن تنسى. فهي في النهاية كيف استطعت أن تتغلب على هذه الأمور؟ بالتذكر.
نعم.
تتذكر لتنسى.
وفريدة أو أنت قلتي على لسان فريدة إن النسيان ليس هو الغاية أستاذة ثريا، ولكن المصالحة مع الماضي هي المفتاح لتحويل الذاكرة من عبء طبعا إلى جزء من هذه الحكاية. في رحلة النسيان والبحث عن الذات، فريدة بدأت تكتب أيضا الرواية، ولكن أصبحت نادية الشخصية الرئيسية تتمرد على كاتبتها، وأصبحت أيضا نموذجا الكاتبة فريدة تتبع خطاها.
نعم. في الواقع أنا حينما لجأت إلى هذه الرواية داخل رواية لم تكن مجرد لعبة شكلية، أنا تعمدت ذلك لأجد توازنا نفسيا لفريدة. سنجد أن الكتابة هنا أناقش حتى مفهوم الكتابة، كيف أنها تصبح ملجأ، تصبح مخرجا للتوتر، مخرجا لذلك، يعني تخرج ذلك الأشياء الغامضة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تستطيع استيعابها، فلجأت إلى كتابة الرواية. ولكن ماذا حصل؟ هي أن تلك البطلة، بطلة فريدة الرواية اسمها سيرة النسيان.
سيرة النسيان.
وهناك كذلك حتى العنوان له علاقة حتى بالرواية الأم
الموضوع.
اللي هي أثر الطير. نادية كبطلة هي تصبح هنا مرآة لما تريد فريدة أن تصبح عليه. لأن نادية متمردة، نشيطة، مرحة، تحب الحياة، وفريدة عكسها. إذن فهي فريدة كأنها غير مقتنعة بالنوع الحياة التي تعيشها، هي تريد أن تكون مثل نادية. وذلك وضعت أنا على لسان نادية ما أريد لهذه الشخصية، لشخصية فريدة أن تكون. يتمردت عليها، وليس فقط تمرد بل ضغطت عليها حتى أنها أصبحت كأنها رهينة في يدي.
تمردت عليها ولكنها ساعدتها في الأخير.
طيب تماما.
نادية ساعدت.
تمام. تقول لها لماذا تكتبين عني، عيشي حياتك بدل الكتابة عني.
نعم. على ذكر الكتابة، في أثر الطير أستاذة ثريا تبرز الكتابة كطوق نجاة، الكتابة كوسيلة للمقاومة، وأنت تقولين في الرواية ومقاومة للنفس وليس فقط مقاومة للعالم.
تماما. وهذا له علاقة حتى لذلك سميت هذا الكتاب بأثر أثر الطير، لأن الأثر يعني هو الأشياء التي تبقى فينا، تظل فينا حتى بعد أن تذهب الأشياء. لولا الكتابة لربما كان مصير فريدة شيئا آخر في الرواية.
ولكن من بين الأسئلة التي طرحت في الرواية، هل الكتابة تستطيع أن تغير شيئا في عالمنا اليوم؟
أنا أعتقد نعم. أعتقد نعم. حتى وإن كنت أختلف مع العديد، الكتابة أولا حتى في الشعر مثلا ساعدتني كثيرا، لأن الكتابة ما هي فيما يخص الشعر؟ الإنسان يكون لديه توتر داخلي، ولا يفهمه ويعتقد أن ما يحمله بصدره هو شيء كبير جدا وأنه ربما قد يموت جراء هذا 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 الشيء. لكن حينما كنت أنا أخرج ذلك التوتر على الورق وأضعه أمامي يبدو لي صغيرا، يبدو لي بسيطا، وأتأمله فيبدو أنني بإمكاني أن أتغلب عليه وبالتالي أسترجع توازني النفسي. إذن هذا من واحد ناحية. الكاتب إذا لم يكن متفائلا وقال لك ولم يقل ولم يجبك نعم ممكن، فما هو الداعي للكتابة؟ الكتابة أساسية لأنها تساعدنا على التغيير. الكتابة أنا أعتبرها وسيلة من وسائل التغيير، سواء تغيير الحياة الشخصية أو تغيير المجتمع عن طريق الكتابة.
نعم.
لذلك لجأت إليها هنا لكي أعطي لفريدة متنفسا تستطيع من خلاله أن تتغلب على ما كانت عليه.
نعم. من بين أيضا التعبيرات التي لفتتني عن الكتابة جاءت في الرواية أسامة ثريا: إن الكتابة لا تنقذ من الألم ولكن هي فقط تحوله من مكان إلى آخر حيث يصبح نصا أو حكاية.
نعم. هذا 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 كلام شخصية
طبعا. كلام شخصية
كلام شخصية شخصية من شخصيات الرواية اللي أنا كنناقشها حتى أنا مع شخصيتي ديالي. يعني هذا الشخصية هذا فيه نوع من يعني تشاؤم. هي تشاؤم نوعا ما، لأنها تقول هي فقط هو كأن الكتابة يعني لا تقضي، وهذا صحيح، الكتابة لا تقضي على التوتر وإنما تخفف منه. وهذا هو ما
نعم. ارتباطا بالكتابة أيضا عرج على مسألة فقدان شرارة الكتابة من قبل الكاتب أحيانا، أو ما يسميه البعض الاستعصاء. هل حدث معك ذلك وأنت تكتبين أثر الطير، خصوصا وأنك كتبتها خلال مدة تقريبا قاربت الخمس سنوات؟
لا ليس مع صراحة، أنا هذه الرواية بدأتها تقريبا منذ خمس سنوات، ولكن بشكل متقطع. يعني كنت كنكتب شهر كنتوقف شهرين إلى آخره، إلا في السنتين الأخيرتين
كتبتي باستمرار.
السنتين الأخيرتين ما كنتش كنوض من المكتب، يعني كنت كنبقى مع الرواية من الصباح حتى الليل. بمعنى أنه هذيك المشكلة اللي كيوقع لبعض الكتاب ديال الصفحة البيضاء، ما يسمى بالصفحة البيضاء، لأنه يريد أن يعطي الأحسن، أو أن ما بداخله ربما يستعصي اللغة عليه حتى يخرج ما بداخله.
طيب في الرواية أستاذة ثريا، في مرحلة من المراحل بعدما اكتملت رواية فريدة أيضا، سألتها صديقتها: أليس في هذه الرواية شيء منك؟ وأعتقد بأنه منذ صدور أثر الطير وجه سؤال لك كثيرا، هل هي سيرة ثريا أيضا؟
لو في الواقع فعلا وجه لي هذا السؤال مرارا، وهذا نعطي ربما علاش، ولكن أقول منذ البداية أن هذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى المباشر، ولكن فيها أشياء كثيرة مني، فيها حساسيتي، أسئلتي، حتى تفكيري، يعني تفكير شخصيته ديال الكاتب، فيها أشياء من واقعي،
فيها معيشته ربما في الزمن الجامعي
تماما. يعني هو أي كاتب، وخاصة الرواية الأولى، أنا كنت قرأت بحثا لباحث في الرواية، قال إن معظم الروائيين في الروايات الأولى ديالهم كيكون فيها جزء كبير من الذات، من السيرة. ونحن لا نأتي إلى الرواية من فراغ، يعني نأتي من الواقع، من رصيد داخلي نعيشه، من منطقة ما نكتب هذه الرواية. فريدة فيها أشياء كثيرة مني. حينما جعلتها، يعني أردت أن أتحدث عن المرحلة الجامعية، ماذا فعلت؟ فقط أنني استعدت نفسي حينما كنت طالبة. في الفترة اللي كنت فيها أنا طالبة بداية الثمانينات، كان هناك اهتمام كبير بالشأن العام، بالشأن السياسي، ودخلنا التيارات متعددة، تيار اشتراكي وغيره. فكنت أسترجع تلك المرحلة. إذن هذاك الجزء فيه أنا. إنما كنقول أنا ربما لماذا يطرح هذا السؤال، كتبتها بصدق هذه الرواية، كتبتها بصدق، حتى أنني بعض الأشياء حتى أكون صادقة فيها فعلتها. يعني مثلا السفر
إلى طنجة وإلى مايوركا، سافرت وإلى القرية أيضا،
ذهبت إلى أغلو مثلا. أغلو هي مدينة صغيرة في جنوب تيزنيت، جنوب أكادير، حتى لا أخون القارئ وأكون وفية له، أخذت سيارتي وذهبت لمفردي بمفردي ذهبت إلى مدينة أغلو وجلست هناك. يعني كل الأشياء الأوصاف أو البحر والصيادين وهذه كلهم أشياء حقيقية. حتى السفر إلى خارج المغرب ديال بالما دي مايورك ذهبت إلى بالما دي مايورك حتى أتيح للرواية أن تكون صادقة.
نعم، وحتى علاقتها بطنجة ونفس علاقتك أيضا بطنجة تلك المدينة المفضلة.
طبعا لأن طنجة هي قضيت فيها طفولتي وبالتالي كان لابد أن تحضر مدينة طنجة.
طيب عموما أسامة ثريا، هل ستنجح فريدة في إزالة الأعشاب الضارة من داخلها وفي زرع بذور جديدة لحياة جديدة؟ سنترك الجواب للقارئ.
هو أنا أثق في القارئ وأثق في ذكائه وأريد أن يعني يهمني جدا أن يشاركني في التفكير في ما بعد الوقوف الشرفة الأخيرة في نظرتها إلى الحقل.
نعم طبعا في المشهد الختامي أستاذة ثريا، لكن المؤكد أنه لم يكن سهلا عليك فراق فريدة، كما لم يكن عليها هي السهل من السهل أن تفارق نادية الشخصية الرئيس لروايتها.
هنا لابد أن أعود بك إلى الشعر. حينما كنت أكتب القصيدة كنت يعني في البداية كنت توتر وقلق وحزن، يعني لا أكتب في لحظات الفرح، يعني لا أكتب إلا إذا وصلت إلى قمة التوتر والقلق عاد كنكتب الشعر. فحينما كنت أنت أخرج القصيدة وأشتغل عليها شعريا وأنتهي منها كنت أحس بفرح شديد كأنني تخلصت من هموم قوية. ما حدث لي في الرواية هو العكس تماما. الرواية لم تأتي هي إلي، أنا ذهبت إليها بقرار واع. أنا قلت سأكتب رواية، هذا قرار، وقمت بتخطيط ووضعت شخصيات والفكرة وغير ذلك من الأشياء. لكن هذه المدة الزمنية اللي قضيتها مع الشخصيات كان بصراحة حينما وضعت نقطة النهاية أحسست بالفقد، بمعنى الفقد، بفراغ قاتل، حتى أنني لم أجد ما أفعل بنفسي. قلت يعني بحيلة فارقت الأسرة ديالي. علاش؟ لأن عشت واحد المدة طويلة مع الشخصيات وانغمست وتقمصت، لأن كنت كنتقمص شخصية باش يمكن لي النجاح فيها.
نعم.
بحال فيلم سينمائي.
تماما، وهذا أمر مشترك مع القارئ أيضا. القارئ يصعب عليه كذلك أن يودع شخصيات الرواية عندما يكمل قراءتها. طبعا أسامة ثريا، في واحدة من قصائدك الجميلة تقولين: لا أحتاج لأرض لأقف، لا أحتاج لسماء لأطير، وقد طرت بنا في سماء الرواية من خلال أثر الطير. سأطلب منك أستاذة ثريا أن تأخذين الآن إلى أرض الشعر،
العالم الشعر.
تفضلي بقراءة واحدة من قصائدك.
نعم، اخترت أن أقرأ قصيدة ظل الغائب، وهي قصيدة مأخوذة من الديوان الرابع أي ذاكرة تكفيك.
تفضل.
هذه مجرد مقاطع لأن القصيدة طويلة نوعا ما. لا ترسم قسمات الليل وحدك، اذهب إلى سدرة الضوء خفيفا مثل ظل وردة، مد يديك إلى سقف روحك، تعلم بهجة الرقص. بذرة ضوء تكفي لتغادر ظلك وتعود إليك، كأن تغلق قوس التذكر فجأة وتنزع ريش الكلام من حجر الصمت. وليس ضروريا أن تتعجل موسم الرحيل، فالبحر مشغول بالموج، والموج مشغول بالرمل، والرمل منهمك في جمع بقاياه ورسم خارطة للبحر. البحر وحده يعرف سر الغريق، وإذا لم تجد فتحة في الليل كي تمر إلى حلمك، أرسم جناحا للنهار وادسس رغبتك الأخيرة في شغاف الظهيرة. وإن صدك مثلا وجع الفقد، ورأيت الرحيل في انكسارات المدى، ورأيت وجه الغياب يتسع، إن رأيت احتمال الرماد في حزمة النار التي في يدك، فلا ترسم قسمات الليل وحدك، ولا تنثر دمعة على مقعد المساء.
جميل، شكرا لك أستاذة ثريا على هذه القراءة. بالإضافة إلى عمق المعنى، هناك طبعا جمال اللغة، اللغة التي هي نعمة من أروع النعم بتعبير هولدرلين. سأدعوك الآن أستاذة ثريا لتوجيه رسالتك، الرسالة التي هي فقرة ثابتة، تفضلي.
في الواقع أنا فكرت في الثقافة وفي البرامج الثقافية. تعرفين أننا نعيش عصرا يتميز بالرداءة، يتميز بالتسطيح، بسطوة التفاهة، وأننا نحتاج إلى برامج ثقافية لنشر الوعي وللحد من هذه الرداءة. إذن رسالتي موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى القنوات التلفزية على الخصوص. يعني أريد مزيدا من النوافذ، أريد أن تنفتح التلفزة على البرامج الثقافية الهادئة للنقاش الجاد. أريد أن تحسين ذائقة الناس، وهذا لن يكون إلا بالبرامج الثقافية التي تنفتح أمام الكتاب كلهم، سواء أدباء أو كذلك الفنانين التشكيليين، الموسيقيين، السينمائيين، المسرح، يعني كل صنوف الإبداع، كل مجالات الثقافة التي بإمكانها وحدها أن تنشر الوعي وأن تحد من هذه الرداءة التي أصبحت طاغية على عصرنا. كذلك كنا نقطة مهمة كذلك فيما يخص البرامج الثقافية، أن تبث في ساعات الذروة وليس في ساعات متأخرة أو في ساعات ما كيكونش، يعني أن تكون موجهة للعموم، ولذلك أن تعطى لهذه البرامج، أن تعطى لها أهمية وأولوية أكثر.
شكرا لك على هذه الرسالة أستاذة ثريا. وطبعا المثقفون المغاربة والمبدعون يستحقون مساحات أكبر عبر إعلامنا المغربي. قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذة ثريا، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
أنا الآن بصدد إعادة قراءة لرواية. أنا عندي واحد تقليد الرواية اللي عجبتني أو ذا كنعاود نقراهم مرة ثانية وثالثة،
وغالبا كل قراءة تختلف عن الأخرى.
تماما، نكتشف أشياء جديدة بالتصور ديالنا الجديد. فالرواية اللي كنقترحها هي رواية لماريو فارغاس يوسا بعنوان الفردوس على الناصية الأخرى. وهذه الرواية ما شدني فيها هو ذلك السؤال الوجودي الذي يتعلق، يعني هو أن الإنسان كل منا يبحث عن فردوسه في شيء ما. هناك من يرى فردوسه الأرضي، نتحدث عن فردوس الأرضي، يراه في الحب أو في المال أو في الحياة أو فقط في عالم أكثر انسجاما. ولكن حسب الرواية هنا دائما نكتشف أن الفردوس يوجد في مكان آخر، أو كما قال هو على الناصية الأخرى.
قراءة ممتعة للفردوس على الناصية الأخرى أستاذة ثريا مجدولين، وشكرا جزيلا لك، سعدت اليوم بوجودك معنا.
وأنا أسعد، شكرا لك.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.